فالعلماء ذكروا حكمة لهذا، لماذا جاءت أشهد بالإفراد مع أن جميع الأعمال الأفعال التي قبلها بصيغة الجمع؟ قالوا لأنه بهذا بقوله أشهد هنا يتلفظ بالتوحيد، وأشهد أن لا إله إلا الله، فناسب أن يوحد الضمير لأنه سيذكر بعده التوحيد، توحيد الله جل وعلا، فلما جاء ذكر التوحيد ناسب توحيد الضمير بالنسبة للذات.
أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
يبدو في اختلاف في النسخ، كثير من الكلام اللي ذكرت ليس موجود عندي في هذه النسخة. شوف ارفع الكتاب معك. طيب ماشي، شوف هل في اختلاف آخر ولا ماشي. كم أقرأ؟
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، ويقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
يعني كلام واضح، الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، يعني احترازا من علم العقيدة والتوحيد، فإنها المسائل الأحكام الكلية وليست الفرعية، أحيانا يعبرون عنها بالعملية، لأن الفقه أحكام عملية، طهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أحكام عملية، والتوحيد أحكام اعتقادية. نعم.
الأحكام الخمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والحرام ضده يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمسنون وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، والمكروه ضده يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح وهو الذي فعله وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته.
كل مفعول بمنصوب.
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته.
ما يحتاج إليه، أي هو المكلف.
ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
ما سبق فيه يعني هذه تعريف الأحكام الخمسة، هذا التعريف مشهور، لكن بالنسبة للحرام المؤلف اختصر وقال ضده. الواجب قال ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ضده يصير ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. هنا بعض العلماء ذكر احترازا جيدا، قال الأولى والأصح أن نعبر أن نقول بالنسبة للحرام ما استحق العقاب فاعله، والسبب واضح، لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن فاعل الحرام ولا يعاقب، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فلا يستطيع أحد أن يجزم أنه يعاقب. فيعني هذا الاحتراز طيب. فإذا أردت أن تعرف الحرام تقول إيش؟ الحرام ما استحق العقاب فاعله وأثيب تاركه، ولابد أن يكون امتثالا، هذا واضح معروف. فمن ترك الحرام لأنه لا يحبه ولا يشتهيه ولم يتركه تعبدا فإنه لا يثاب، هذا واضح، لا يثاب على ذلك. لكن إذا علم أن هذا حرام وتركه لله فإنه يثاب، إذا تركه تعبدا يثاب من حيث الجملة، ثم إذا عرض له حرام في كل مرة وتركه أثيب ثوابا آخر، ففيه ثواب عام بالجملة لالتزامه بهذا. قد يكون بعض الناس مثلا ما حدثت نفسه ولا مرة في حياته أن يشرب الخمر، ما خطر بباله ولا مرة، ولا يعرفه ولا يمكن ما رأى خمرا في حياته، لكن لو قيل له ما موقفك من الخمر قال أعوذ بالله الخمر حرام، فهو الآن عنده اعتقاد، عنده إلزام من نفس، منع نفسه لله جل وعلا، لكنه هذا الآن يثاب عليه ثاب ثوابا عاما. لكن هل يثاب كل يوم يمر عليه ما يشرب الخمر يثاب؟ هل كل ساعة مرت عليه ما شرب الخمر يثاب؟ الجواب لا، نقول فيه ثواب عام لأنه التزمه، اعتقد التحريم ومنع نفسه لله، هذا ثواب عام. فإن وجد الداعي وامتنع أثيب كل مرة، عرض عليه الخمر اليوم فامتنع يثاب، عرض عليه غدا أو حدثته نفسه يثاب، وهكذا كمن راودته امرأة ذات المنصب والجمال فقال إني أخاف الله فامتنع فصار من السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله. إذن فيه ثواب عام وفيه ثواب خاص. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قالت الملائكة يا ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة، فقال جل وعلا ارقبوه فإن فعلها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها حسنة فإنما تركها من جرائي أي من أجلي. هذا نص صريح في أنه لا يثاب على ترك السيئة إلا إذا تركها لله، اكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائي أي لأجلي. ثم أيضا نقول المباح هذا تعريف من حيث هو، أنه لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، مثل المشي، المشي ما حكمه؟ مباح، إنسان قام يمشي المشي ولا ما يتعلق به شيء من حيث هو، لكن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة، فإن كان وسيلة إلى مستحب فهو مستحب، إن كان وسيلة إلى واجب فهو واجب، إن كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، إن كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، والأصل أنه مباح. إذن المباح تجري فيه الأحكام الخمسة. إنسان أذن مؤذن الآن يريد أن يقوم إلى الصلاة، ما حكم المشي إلى المسجد بالنسبة للرجال؟ عجيبه، مستحب ولا مباح ولا واجب ولا حرام ولا إيش؟ واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إنسان قام من أجل أن يحضر مصحفا يقرأ به، مشيه لإحضار المصحف ما حكمه؟ مشيه لحضور درس علم مستحب. إذا مشى لمكروه ليفعل مكروها فهو مكروه، إذا مشى لفعل محرم فهو محرم. ومن هنا ينبغي للمؤمن أن يجعل المباحات طاعات، إذا استعان به على طاعة الله صارت طاعة. فالأكل الأصل أنه مباح، لكن إذا أكل ينوي به التقوي على طاعة الله فأكله عبادة، وكذلك النوم والشرب والكلام والمشي ونحو ذلك من المباحات، الموفق يجعلها بإذن الله طاعات، فلا يخلو وقت من أوقاته من طاعة، وهو نائم ومستيقظ وقائم وقاعد يكون في طاعة. ثم قال والف ويجب على المكلف أن يتعلم من الفقه كل ما يحتاج إليه. إذن هنا الآن لو قال ما حكم طلب العلم؟ وش نقول؟ نقول فيه تفصيل، ما يحتاجه مكلف ولا يمكن أن يؤدي العبادة إلا به فهو واجب بلا شك، يجب عليه يتعلم فقه الصلاة والطهارة، الصلاة، الزكاة كيف يزكي، الصيام، الحج، ما يحتاج إليه فلا بد أن يتعلمه، ولا يسعه الجهل، يجب عليه يتعلم ما يقيم دينه. أما ما لا يحتاج إليه كالحيض مثلا بالنسبة للرجل، ما يجب عليه يتعلم أحكام الحيض لأنه لا يحتاج إليها. أحكام الزراعة بالنسبة لغير المزارع ليست واجبة، أحكام التجارة لغير التاجر ليست واجبة لأنه لا يحتاج إليها. وإن كان أحكام البيع لا بد أن يتعلمها كل مسلم، لأنه لا يمكن أن يستغني أحد عن البيع أو الشراء، لا بد يحتاج أن يشتري أو يبيع، هذه ضرورة الحياة. لكن تفاصيل البيوع وما شابه ذلك إذا كان لا يمارس التجارة فلا يحتاج إليها. أما إذا كان ممن يشتغل بالتجارة فيجب عليه يتعلم أحكام البيع. روى البخاري في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. فنهى رضي الله عنه أن يبيع أحد في السوق إلا إذا كان فقيها في البيع، فلا يجوز إنسان أن يترك هذه الأحكام وهو يحتاج إليها في ما يحتاج إليه أو ما لا يقوم به من ما لا يقوم به دينه إلا بها، فإنه يجب عليه أن يتعلمها. ما يحتاج في دينه يجب عليه وجوبا أن يتعلم، وما زاد فهو فرض كفاية. نعم.
فصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
الرواية المشهورة تقديم الصوم، الرواية المشهورة في الصحيحين تقديم الصوم على الحج على الترتيب المشهور عند أهل العلم. فأهل العلم رتبوا الأركان الخمسة على ترتيب الحديث: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، على ترتيب الحديث. وسموها أركان أخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام: بني البناء لا يقوم إلا على أركان، فسموها أركان الإسلام أخذا من هذا الحديث من قوله بني. فعلم أن هذه أعظم الشعائر للفظ الحديث بني.
فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبادة إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. وهذا أصل دين جميع الرسل وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هذه الكلمة عجيبة، معناها لا أوضح منه، لا أوضح منه، ولكن عند التطبيق يضل فيها خلق كثير، فتتعجب من هذه الكلمة العظيمة التي معناها في غاية الوضوح. من لا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ كلام عربي واضح ليس فيه إشكال وليس فيه صعوبة. فأنت إذا وجدت أهل العلم يعقدون الأبواب مثل ما فعل الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ويبيضون الأبواب ويذكرون النصوص ويسردون أو يذكرون من كلام أهل العلم في شروح هذه الأبواب كلام شيخ الإسلام ابن القيم وغيره من أهل العلم، فإنك في بادئ الأمر قد تعجب، تقول الأمر لا يحتاج إلى هذه الإطالة وهذا الإكثار من كلام أهل العلم. المعنى واضح: لا إله إلا الله. لا إله، الإله ما هو؟ المعبود. كل يعرف أن الإله المعبود. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. ولا بد أن نضيف كلمة بحق، لأنك لو قلت لا معبود إلا الله لخالف الواقع، لأن الواقع فيه معبودات كثيرة، لكن لا بد تضيف لهذه الكلمة لا إله أي لا معبود بحق إلا الله. من يجهل هذه الكلمة؟ لا أحد يجهل، حتى كفار ومشركو قريش كانوا يعرفون معناها، ولذلك لما سمعوها قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموها وكفروا بها. لكنك تعجب عندما ترى الملايين، ولا أقول الآلاف بل الملايين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يقولون لا إله إلا الله في اليوم والليلة مئات المرات، ولكنهم يخالفونها واقعا وعملا، يخالفونها مناقضة، يقولون لا إله إلا الله ويذهبون إلى الأصنام وإلى الأموات ويدعونهم مع الله، يصلي ثم يذهب إلى هذا الصنم وذاك القبر ويقول يا سيدي فلان المدد المدد، أريد الشفاعة أو المال أو الشفاء أو غير ذلك. إذن هذا الآن هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ ما فهم معنى لا إله، لو فهم معنى لا إله الله لم يذهب إلى هؤلاء يعبدوا من دون الله. إذن كل من عبد غير الله وصرف له أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان دعاء أو نذرا أو خوفا أو رجاء أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو ذبح له أو طاف بالقبر تعظيما لصاحبه أو اعتقد أنه يعلم الغيب أو ما شابه ذلك، فإنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله، أو فهمه وخالفه وأشرك بالله على بصيرة. فإذا هذه الكلمة يجب على المؤمن أن يعرف معناها علما وعملا، وأن يلتزم بهذا، وأن يخلص العبادة لله جل وعلا اعتقادا وقولا وعملا، حتى يسلم من الشرك بأنواعه، الشرك الاعتقادي والشرك القولي والشرك العملي. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. نعم.
وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وبطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم.
نعم، هذا شهادة محمد رسول الله، الكلام واضح ليس فيه شيء يعني يحتاج إلى إيضاح. من كان عنده شيء يحتاج إيضاح يعني يسأل في أثناء الدرس حتى لا تفوت يعني الفائدة، لكن الشيء اللي أشوفه واضح لا يحتاج أن نطيل في إيضاح الواضح، نمشي. نعم.
فصل. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة.
صحيح، نقول بغير طهور ولا بغير طهور، وما الفرق بينهما؟ وهذا قد يعني يكثر فيه الخطأ حتى من بعض طلبة العلم. الطهور بالفتح هو ما يتطهر به، والطهور بالضم هو نفس الفعل، فالطهور الماء أو التراب، والطهور هو حركة المتوضأ أو حركة المتيمم. إذن كيف ننطق في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا طهور؟ بغير الطهور. إذا نطقها طهور خطأ، لأن المعنى يكون إذا نطقنا بالفتح لا يقبل الله صلاة بغير ماء أو بغير تراب، لا ليس هذا المعنى، المعنى بغير طهور أي بغير تطهر، المراد بفعل المتطهر، بغير طهور أي بغير وضوء، بفعل كذلك وضوء ووضوء بالفتح والضم. فإذا قلت وضوء بالفتح فهو إيش؟ ما يتوضأ به وهو الماء، وإذا قلت وضوء بالضم فالمراد به الفعل. فإذا الحديث إذن يتعين الضم، وإلا كل معنى غير صحيح، مثل قول عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، نطقها الطهور بالفتح قطر، ليس المراد الطهور هو الماء شطر الإيمان أو التراب شطر الإيمان على خطر. الطهور أي الفعل شطر الإيمان.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه البخاري ومسلم. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له.
هذا الحديث رواه مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هذا رواه مسلم، حديث متفق عليه. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لكن المعنى متقارب، لكن الحديث هذا رواه مسلم. لا.
والطهارة نوعان: أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير طعمه أو لونه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. والأصل في الأشياء الطهارة
والإنسان. خلنا نمشي واحد واحد. هنا في المسألة الأولى وفي الفصل الأول يقول: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. الآن ذكر المؤلف نوعين من الطهارة: طهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، والمعنى هو رفع الحدث هو الوضوء أو التيمم أو الغسل، رفع الحدث الأصغر أو الأكبر، وإزالة الخبث وإزالة النجاسة العالقة بالبدن أو بالثوب أو بالبقعة. لكن ما هو الفرق بين الأمرين؟ بينهما فرق كبير. فرفع الحدث هذه عبادة تحتاج إلى نية، فلا بد أن تكون بنية. فلو أن شخصا غسل جميع أعضاء الوضوء بالترتيب بدون نية فلا يرتفع حدثه، لابد من نية. أما إزالة الخبث فإنها تصح ولو من غير نية. إنسان عنده ثوب وقعت عليه نجاسة فنشر الثوب على حبل فنزل عليه المطر فغسله، هل يطهر؟ الجواب نعم. إذن هذا فرق، هذا الفرق الأول بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. الفرق الثاني أن رفع الحدث لا يعفى عنه بالنسيان، لا يعفى عنه بالنسيان. إنسان نسي، كان محدثا فنسي فصلى ثم تذكر بعد الصلاة، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته لأنه واجب لم يأتي به، فلا بد أن يعيد وليس بآثم. شخص صلى وثوبه فيه نجاسة لكنه ناسيا، ولكنه ناسي لهذه النجاسة، فما هو الحكم؟ الجواب أن صلاته صحيحة على القول الصحيح، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في سنن أبي داود قال أبو سعيد: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا فلما كان في أثناء الصلاة خلعنا عليه فخلعنا نعالنا، ثم سألنا: لماذا خلعت نعالك؟ وقلنا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. الشاهد أو وجه استدلال الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جاهلا بوجود النجاسة في نعليه، فأخبره جبريل أثناء الصلاة فلم يعد ما مضى، بنى على صلاته ولم يعد ما مضى، فدل على أنه يعفى عن الجهل. النسيان قرين الجهل، النسيان قرين الجهل في كتاب الله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فألحق العلماء به الجهل. القول الصحيح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فهذا إذن دليل على أن الجهل والنسيان يعفى عنه فيما يتعلق بطهارة الخبث أو إزالة الخبث، أما رفع الحدث فإنه لا يعفى عن الجهل والنسيان. من نسي أنه محدث فإنه يقطع صلاته إذا تذكر أثناء الصلاة، وإذا تذكر بعد الصلاة فإنه يعيد، كما عاد عمر رضي الله عنه صلاة الفجر لما علم أنه صلاها جنبا فإنه عاد الصلاة. إذن هذان فرقان بين رفع الحدث وبين إزالة الخبث. ثم هنا يقول المؤلف رحمه الله، يعني أعطانا قاعدة أن كل ما على وجه الأرض الأصل فيه أنه طهور، الأصل طهورية، كل ما وجد على وجه سواء ماء البحر أو مياه الأنهار أو البرك أو ما شابه فإن الأصل فيه الطهارة. طيب لو تغير بطاهر، حصل فيه ملح أو راق شجر أو نحو ذلك، فهل تزول الطهورية ويصير طاهرا؟ الجواب هذا فيه تفصيل. إن غلبت عليه هذه الأشياء الطاهرة حتى غيرت لونه بالكلية أو ريحه أو طعمه وصار لا يسمى ماء، يسمى شيء آخر مثل شاهي أو عصير أو نحو ذلك، فإنها لا يصح التطهر به، أنه الآن تغير. لو قلنا ما هو هذا؟ قال هذا شاهي. صحيح أنه ماء لكن وضع فيه أوراق الشاي فصار الناس سمى هذا شاهي، أو عصير وضع فيه أشياء من مما يوضع في الماء ليكون عصيرا فإن هذا الآن خرج عن مسمى الماء، هذا لا يسمى ماء فلا يجوز التطهر به. أما إذا حصلت فيه هذه الأشياء الطاهرة ولكنها يسيرة، غيرت شيئا من الرائحة، والرائحة أمرها أسهل، كما لو وضع فيه كافور أو نحو ذلك من رائحة قوية وظهرت في الماء لكنه لا يسمى، يعني لا يزال يسمى ماء، فإنه لا يضر. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهورية ماء البحر مع أنه مالح شديد الملوحة، فيه ملح قد غير طعمه ولكنه لم ينقله عن مسمى الماء فلا يضر. كذلك لو صار في الماء أثر العجين، حله أو حفنة فيها عجين أثر العجين في الماء فلا يضر. الشيء الطاهر نقول فيه تفصيل، إن غير الماء ونقله عن مسمى الماء فإنه تزول طهوره ولا يقال إنه طاهر، لا يقال هذا ليس بماء أصلا، ليس بماء، فلا ليس عندنا إلا ماء طهور أو نجس. أما القسم الثالث وهو ماء طاهر غير مطهر فهذا يذكره الفقهاء، لكن عند التحقيق نجد أنه ليس بصحيح وليس له وجود. فإذا الماء ينقسم إلى قسمين، إما ماء طهور وهو الباقي على خلقته لم يتغير بشيء، لم يتغير بنجاسة، أو حل في شيء من الطاهرات ولم يخرجه عن مسمى الماء فلا طهور. وأما إذا وقعت في نجاسة وغيرت شيئا من أوصافه، ظهر طعمها أو لونها أو ريحها، فهو نجس على القول الصحيح. وأما إذا كانت النجاسة يسيرة جدا ولم تؤثر في الماء فإنها لا تضر، وقعت في نقطة من البول ولم يتغير شيء من أوصافه ليس لها أثر، فالصواب أنه يبقى على طهوريته. إذن عندنا ماء طهور، عندنا ماء نجس، وأما الطاهر فهذا ليس له وجود. فإذا أورد علينا مورد الماء الذي يقع في أوراق الشاي أو كذا أو كذا نقول هذا ليس بماء، لا يسمى ماء في عرف الناس، نقول هذا شاي، هذا عصير، هذا كذا، هذا كذا، هذا ماء ورد، هذا ماء زعفران، هذا كذا، وليس بماء على الإطلاق. هذا هو الصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة. أما قوله عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء فإن هذا ظاهره ليس مرادا بالإجماع، فالعلماء مجمعون على أنه إذا تغيرت أحد أوصاف الماء الثلاثة بالنجاسة أنه ينجس. جاءت رواية عند ابن ماجه إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه لكنها ضعيفة، ولكن نقول إن المسألة فيها إجماع على أن الماء إذا تغير بنجاسة ينجس بالإجماع. فإذا معناه أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا غلب على لونه أو ريحه أو طعمه. إذا غير أحد الأوصاف الثلاثة بنجاسة فإنه ينجس بالإجماع. لكن حديث القلتين معناه يعني إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، معناه أنه إذا كان دون القلتين فقد يحمل وقد لا يحمل، وإذا زاد عن القلتين فالغالب أنه لا يحمل الخبث، وعلى هذا تجتمع النصوص. نعم.
والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، بقوله صلى الله عليه وسلم: للرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
هذا أيضا قاعدة مفيدة، وهي قاعدة مشهورة واضحة، أن الأصل في الأعيان الحل، والأصل فيها الطهارة، فمن ادعى أن هذا الشيء حرام أكله أو لبسه فعليه الدليل، ومن ادعى أن هذا الشيء نجس فعليه الدليل. فإذا شككت في نجاسة بقعة أو ثوب وما شابه ذلك فالأصل إيش؟ الطهارة. تصلي وليس عليك شيء، ولا يجب عليك البحث، لا يجب عليك البحث، لأنك تأخذ بالأصل، فعندك الأصل الطهارة، وهذا يقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا شككت في نجاسة هذه البقعة قلت والله البيت فيه صبيان صغار وأحيانا يتبولون ما يكون عليهم حفائظ مثلا، فيمكن أن الصغير بال في هذا المكان، يمكن صح احتمال، لكن ما عندنا يقين أنه بال، فنحكم بإيش؟ نقول هذه طاهرة ولو وجد الاحتمال، لأن الاحتمال شك وعندنا يقين، واليقين لا يزول بالشك. قال من فضل الله ومن رحمة الله، فلا ينبغي بل لا يجوز للمؤمن أن يفتح باب الوساوس، لأن من خالف هذه القاعدة وقع في الحرج، إذا فتح باب الوساوس وقع في الحرج. كذلك من شك، من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل الطهارة، وهذه أيضا من رحمة الله، وهذه رخصة ينبغي المؤمن أن يقبلها وأن لا يتعنت، لأن الإنسان إذا شدد شدد الله عليه كما فعل بنو إسرائيل. فأنت مثلا شككت هل خرج منك ريح أم لا، فالأصل الطهارة والحمد لله، استمر على طهارتك وعلى صلاتك ولا تخرج من المسجد. شككت هل خرج منك قطرات من البول أم لا، فالأصل الطهارة ولو شككت شكا كبيرا، ولو وصل الشك إلى 70-80-90% أو أكثر فإن الأصل أنك على طهارة ولو قوي الشك، ما لم يصل إلى حد اليقين، ما لم يصل إلى حد اليقين. لكن من صار يتبع الشكوك فإنه يقع في الحرج. بعض الناس مثلا يشك هل غسل عند الوضوء فيعيد الغسل، يشك هل خرج منه شيء من الريح أو من البول، ثم يذهب ينظر في ثيابه ويعيد الوضوء مرة بعد المرة، فإن هذه الشكوك تزداد مع الأيام حتى يقع في الحرج. الحمد لله يقبل رخصة الله، والأفضل أيضا السنة أن ينضح ثيابه بعد قضاء الحاجة من أجل أن يحمل ما يحس به من رطوبة مثلا على الماء الذي نضحه على ثيابه، من أجل أن يقطع دابر الوسواس. نعم.
باب الآنية. وجميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة وما في شيء وما فيه شيء منهما إلا اليسير من الفضة للحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه.
يعني لما كان الإنسان يحتاج إلى الآنية من أجل أن يتوضأ، أن الإنسان الآن مأمور بالطهارة ثم الصلاة، هكذا هذا ترتيب الأعمال، الصلاة هي الركن الأول، والصلاة يسبقها الوضوء، والوضوء يحتاج إلى آنية، يحتاج إلى إناء يتوضأ به، ف ولذلك أدخل العلماء باب الآنية في الطهارة، لأن المتطهر يحتاج إلى الآنية. ذكر مؤلف أيضا القاعدة في هذه، الأصل في الأواني الحل كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فمن ادعى حرمة شيء فعليه الدليل، من الملابس، من المآكل، من النكاح ونحو ذلك. الأصل الإباحة إلا ما نص الشارع على تحريمه، والشارع نص على تحريم آنية الذهب والفضة كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم، أي للكفار، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالتحريم ليس لأنها خبيثة، التحريم الأصل أنه لخبث الأشياء. حرم الله الميتة، الخنزير، الدم، لخبثها. أما الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة فإنه لم يحرم لخبث الذهب والفضة، لا، الذهب والفضة شك أنها هي أنفس وأطيب المعادن، ولكن حرمت لما فيها من الترف والسرف، الترف والإسراف. والله سبحانه وتعالى حرم على عباد المؤمنين في الدنيا لأن الدنيا ليست دار نعيم، وإنما هي دار عمل، فلا ينبغي المؤمن أن يتترف، فهي له في الجنة. أما الدنيا فلا يناسب أن يتنعم وأن يأكل في هذه الأواني. ثم أيضا فيها مفسدة أخرى، وهي حبس النقدين. فإذا شاعت بين الناس انحبس الذهب والفضة ولم يتداول بين الناس، فصار الناس يصنعون الأواني من الذهب. فالتجار مثلا سيصنعون أواني كثيرة فيها يعني مئات الكيلوغرامات من الذهب. هذا الذهب الآن حبس، لو تحرك هذا الذهب وانتشر بين الناس في البيع والشراء والأعمال لأثرى ونفع المجتمع، وصار فيه زراعة وفيه صناعة وفيه خيرات في البلد. لكن إذا حبسوا الأغنياء وجعلوه أواني قل الذهب، فخسر المجتمع نفع الذهب والفضة. وذلك نص الله تعالى على مثل هذه العلة بقوله جل وعلا: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، إذا قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فإذا انحصر المال بين الأغنياء فاتت المصلحة على عموم المجتمع، وأما إذا تحرك المال وانتشر حصلت المصالح والخيرات. طيب، مسألة الأكل والشرب هذه واضحة، فيها نص، هذه ما فيها إشكال، لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة لا للرجال ولا للنساء، يحرم على الجميع. لكن ما حكم يعني استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب؟ استعمال آنية الفضة، الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالوضوء مثلا. لو قال قائل: أنا أتوضأ في إناء ذهب، لا أكل ولا أشرب، عنده إناء ذهب يتوضأ منه فقط، لا يأكل به ولا يشرب، فما هو الحكم؟ أو وضع مثلا إناء من الذهب والفضة يحفظ به أشياء من يعني شيء من الأشياء ونحو ذلك. نقول هذا في المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأحوط هو المنع من الأكل من الاستعمال عموما، سواء كان أكلا شربا أو غيره. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل قالوا يعني هو قياس على الأكل والشرب، قياس أولى. قالوا إذا حرمت الشريعة الأكل والشرب في آنية الفضة، الذهب والفضة، مع أن هذا يعني هو يعني مما يحتاج إليه الإنسان أكثر من غيره، لأن الأواني استعماله في الأكل والشرب أكثر من غيره. فأن تنظر في الأواني اللي في بيتك مثلا، لماذا؟ للأكل والشرب، هذه هذا بريق، هذه دلة، هذه بيالة، هذه ملعقة، هذه سكين، هذه كذا، يعني أكثر يستعمل في الأكل والشرب. فإذا حرمت الشريعة الأكل والشرب مع أنه يعني يحتاج الإنسان أكثر من غيره، فالذي لا يحتاج إليه إلا قليلا أشد، ويكون المنع من باب أولى، يعني هذا يكون من باب القياس. فهو لا شك أن هذا القول هو الأحوط، هذا القول هو الأحوط والأبرى للذمة. وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، واستدل بفعل أم سلمة رضي الله عنها أنها اتخذت جلجل من فضة، وهو إناء معين يشبه الإبريق، تضع فيه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البخاري بالصحيح، فقالوا هذا دليل على جواز استعمال آنية الذهب والفضة لغير الأكل والشرب، فإن جعلت هذا الجلجل تحفظ فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال هذا القول وإن كان له وجه وحظ من النظر، لكن الأحوط هو المنع مطلقا، إن هذا هو الأحوط والأبرى للذمة. وكما تقدم الدليل هو القياس على الأكل والشرب، قياس أولى. فإذا حرمت الشريعة ما يحتاج إليه، فإذا حرمت الشيء الذي يحتاج إليه الناس لما فيه من الترف والإسراف، فلا أن يحرم ما تقل الحاجة إليه من باب أولى، لأن المعروف أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس يكون فيه تسهيل وترخيص أكثر من الشيء الذي لا يحتاج إليه الناس. وانظر إلى بيع العرايا مثلا، العرايا محرمة لكنها أبيحت للحاجة في ما دون 5 أوسق كما معروف في باب العرايا، وإلا العرايا ربا لكنها أبيحت للحاجة، لحاجة الناس لأكل الرطب، الذين ليس عندهم دراهم فإنهم يشترون الرطب بالتمر، هذا نوع من الربا لكنه أبيح للحاجة. فهذه القاعدة في الشريعة، أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس يرخص فيه أكثر من غيره، فإذا لم يرخص في الأكل والشرب مع شدة الحاجة إليه فغيره من باب أولى. هذا تقرير الدليل في هذه المسألة، وما فيه شيء منهما لأنه يدخل في العموم. جاءت رواية في غير الصحيح، أظن عند الدارقطني، أنه يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا في شيء منهما، ولا في شيء منهما. لكن هذه الرواية فيها ضعف، لكن حتى لو لم تثبت فإنه يدخل في العموم، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، فمعناه أنه يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة. فهذا مثلا الإناء الذي فيه شيء من الذهب أو الفضة يدخل في النهي، فيه ذهب وفضة وإن كان قليلا، لكن الشيء القليل جدا الذي لا أثر له، يعني مثلا المموه بالذهب والفضة، هل يجوز مثلا استعماله؟ الجواب هذا فيه تفصيل، إن كان هذا التمويه قليلا جدا بحيث أنه لو عرض على النار لم يتحصل منه شيء له قيمة فإنه لا أثر له، لأن وجوده كعدمه. أما إذا كان هذا الشيء يمكن أن يتحصل منه شيء له قيمة، لو عرض على النار تحصل له شيء له قيمة، فإنه يحرم أكلا أو شربا أو لبسا بالنسبة للرجال، كالساعة مثلا المموهة بالذهب ونحو ذلك. تجدون في كلام أهل العلم يقولون المموه بالذهب، وأحيانا يقولون المطلي بالذهب، فما هو الفرق بين عبارتهم؟ المموه هو الذي يذاب الذهب ويجعل ماء ثم يطلى به، مموه يعني يذاب الذهب حتى يكون ماء ثم يدهن به، هذا المموه. والمطلي هو الذي يوضع الذهب صفيحة رقيقة ثم تلف عليه. وباصطلاح بالعبارة المعاصرة نسمى هذا زي إيش؟ مثل التجليد. عندك مثلا كتاب تجلده تأتي بورقة رقيقة ثم تلصقها عليه، يسميه هذا تجليد. وهذا المراد بالمطلي. المطلي هو الذي يوضع الذهب أو الفضة الصفيحة رقيقة ثم تلصق عليه بأي طريقة، هذا هو المطلي. وأما الذي يذاب ويدهن به فهذا يسمى مموه. أيما أقرب للتحريم، المموه ولا المطلي؟ المطلي، لأن المطلي في الغالب إن لم نجزم أنه يتحصل منه شيء، يعني صفيحة من الذهب وإن كانت رقيقة لكنها صفيحة لها جرم، فالغالب أنه يتحصل منه شيء. أما المموه فإنه قد يكون قليلا جدا بحيث أنه لا يتحصل منه شيء. استثنى المؤلف هنا، قال إلا اليسير من الفضة للحاجة. هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون من الفضة لا من الذهب، الذهب لا يستثنى منه شيء. الشرط الأول يكون من الفضة. الشرط الثاني أن يكون يسيرا، فالكثير لا يجوز ولو كان من الفضة. الشرط الثالث أن يكون للحاجة، فلو لم يكن هناك حاجة لم يجوز. إذن لا يجوز إلا بهذه الشروط الثلاثة، يكون من الفضة، يكون يسيرا، يكون للحاجة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري في الصحيح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فسلسل بسلسلة من فضة، يعني جاءوا بسلسلة من فضة وخيط من التخيط، قدح من خشب فخيط بخيوط الفضة لجمع للم الإناء وجمع الصدع من أجل ألا يخرج الماء. يعني هذا يدل على حاجة الناس في ذلك الزمن، وأنهم إذا انكسر الإناء ما يرمونه، إذا انشطب هذا الإناء فإنهم يخيطونه لقلة الأواني عندهم. فإذا احتاج الإنسان إلى أن يسلسل أو يعالج أو يخيط أو كذا شيئا من الأواني بالفضة فلا بأس. وبعض الفقهاء يقول إنه إذا وضع الفضة في هذا الإناء بهذه الشروط فإنه لا يجوز أن يباشر الفضة بالشرب، يعني الإناء مخيط من جهة أو من جهتين مثلا أو كل من ثلاث، يقولون يكره أن يباشر سلسلة الفضة، يعني إذا جاء يشرب يبتعد عنه يمينا أو شمالا. هذا يعني استحسان من بعض العلم لكن ليس عليه دليل، فإن ابتعد عنه احتياطا فلا بأس. ولكن من شرب، من باشر الفضة فليس عليه حرج لعدم الدليل، ولأنها استثنيت من التحريم فلما جازت علم أنها حلال، زال عنها وصف التحريم فليس هناك مانع من مباشرتها. لكن من احتاط وتورع فلا بأس. نعم.
باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
طيب، هنا نحتاج إلى دليل على هذه السنة وهي تقديم الرجل اليسرى. ما هو الدليل على مشروعية تقديم الرجل اليسرى؟ هل في دليل؟ نعم. ها؟ هل تنسى مالك في الخلاء ولا في المسجد؟ هذا في المسجد. حديث أنس عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وإذا خرج قدم رجله اليسرى. فالدليل هو قياس عكس على المسجد، لأن المسجد أحب البقاع إلى الله، بقعة طاهرة يدخل باليمين، والخلاء بالعكس، بقعة فيها النجسات والشياطين فيدخل باليسار. فليس هناك دليل فيما أعلم إلا قياس عكس على المسجد. وإذا أراد أن يدخل قال اللهم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ضبطت بسكون الباء وبالضم، لكن السكون أعم، السكون أعم. إذا قلت اللهم أعوذ بك من الخبث فأنت استعدت بالله الخبث والشر، والخبائث النفوس الشريرة، فاستعدت من كل شر من الشياطين ومن غيرهم، لكن بالضم يكون استعادة من الشياطين فقط. اللهم أعوذ بك من الخبث، الخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث إناثهم، فمن سكنها صار أولى لأن المعنى يكون أعم. ولكن لا بأس، من يعني يجوز هذا وهذا، جاءت بضبطت على الوجهين. وبسم الله فائدتها جاءت في حديث علي رضي الله عنه عند الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. فهذا يدل على أنه إذا قال بسم الله لم يتسلط الشياطين والجن على رؤية عورته، فيكون قد استتر من أعين الجن والإنس، استتر عن أعين الإنس بالإبعاد أو بالساتر الحسي من جدار ونحوه، واستتر من أعين الجن بذكر الله. ويقوله قبل الدخول، يقوله قبل الدخول. لرواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد دخول الخلاء، أنه جاء في اللفظ إذا دخل الخلاء قال، واللفظ الآخر إذا أراد دخول الخلاء. والعرب تتجوز تقول إذا دخل، وهي تريد أنه إذا أراد، كما في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. ولا شك أن المعنى إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لكن رواية البخاري صريحة. ثم إذا خرج قال: غفرانك، غفرانك بالفتح، غفرانك يعني اللهم إني أسألك غفرانك. والمناسبة فيها أقوال لأهل العلم، لكن أقرب هذه الأقوال أنه لما تخفف من ثقل الخارج، ولما تخفف من ثقل الخارج تذكر ثقل الذنوب فاستعاذ بالله من الذنوب، سأل الله المغفرة، والشيء بالشيء يذكر. هذا أقرب ما يقال، والله أعلم. نعم.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويستتر بحائط أو غيره، ويبعد إن كان في الفضاء،
ويبعد
إن كان في الفضاء، ولا يحل له أن يقضي.
ويعتمد على في جلوسه على رجله اليسرى، هذا مشهور عند الفقهاء، لكن ليس عليه دليل، وليس فيه شيء يعني إلا الاستحسان فقط، ليس عليه دليل. قالوا يعني العلة تعليل وتكريم اليمين، يعتمد في جلوسه على رجل اليسرى وينصب اليمنى، قالوا هذا بس يعني من أجل تكريم اليمين، لكن هذا أولا ما عليه دليل، وثانيا فيه حرج ومشقة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالصحيح أنه ليس بسنة وليس بمستحب. ويستتر بحائط أو غيره، الاستتار هنا ينقسم إلى قسمين: استتار واجب واستتار مستحب. الواجب أن يستر عورته، والمستحب أن يستر بدنه كله. ستر البدن حكمه إيش؟ مستحب، يعني استحب أن يستتر بجدار أو بشجرة كبيرة فلا يراه أحد، هذا هو المستحب، هذا الأفضل. والواجب أن يستر العورة، يعني يجوز أن يقضي حاجته وقد ستر العورة والناس يرونه، كما بال النبي صلى الله عليه وسلم وجرير خلفه، جرير خلفه لكنه لا يرى عورته، بال واقفا عليه الصلاة والسلام حينما قام عند استباطة قوم، فبال قائما وجرير خلفه، فلا مانع أن يقضي حاجته والناس ينظرون إلى جسده مع ستر العورة، لكن إذا كان غائطا فإنه يتأكد البعد لئلا يتأذى من حوله بالرائحة. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الستر. وهنا قد يبعد إن كان في الفضاء، يعني إن كان فيه دورات مياه أو أماكن معدة لقضاء الحاجة فلا حاجة للبعد، لأنه يدخل ويستتر بالحوائط والجدران. أما إذا كان في فضاء فلا بد أن يبعد حتى لا يرى، إذا لم يكن هناك شيء يستتر به من جدار أو من شجر ونحو ذلك فلا بد أن يبعد حتى يتوارى عن الناس. نعم.
ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس.
يعني هذا ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الطريق واضح والظل أيضا واضح، لكن العلماء ألحقوا به ما أشبهه، ما أشبهه مثل مكان التشمس، ليس في ظل لكنه مجلس الناس في الشتاء يجلسون في الشمس، يدخل في الحديث ولا لا؟ يدخل في الحديث. الموارد مثلا، موارد المياه تدخل في الحديث، نعم، وهي أهم من الظل، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري كما جاء في صحيح مسلم. أما حديث معاذ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبرز في الموارد فهو ضعيف، هذا حديث مشهور عند العلم لكنه حديث ضعيف، لكن يكفي عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، فإذا نهى عن البول فالغائط من باب أولى. ويقاس أيضا عليه ما أشبه لا يجوز أن يقضي حاجته فيما يحتاج إليه الناس، كمتشمس الناس الذي يجلسون فيه في الشمس بالشتاء فإنه يشبه الظل فلا يجوز أن يقضي حاجته. ثم قال: أو تحت الأشجار المثمرة. ما هي العلة هنا؟ العلة من وجهين: الوجه الأول أن هذه الأشجار مثمرة في العادة والغالب أن الثمار تتساقط على الأرض، فإذا تساقطت قد تسقط على هذا الأذى، فلا يجوز أن يتغوط أو يتبول تحت هذه الأشجار لئلا تسقط الثمرة على هذه النجاسة. والوجه الثاني أن الأشجار المثمرة يقصدها الناس لأخذ الثمار فيتأذون بهذه النجاسة. معروف أن الأشجار المثمرة يأتي الناس لقطف الثمار فيتأذون بهذه النجاسات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. فإذا لعنوه فإنه يستحق اللعن، لكن ينبغي الإنسان أن يلعن، يعني ينبغي أن يتورع عن اللعن، لكن لو سمعنا شخصا يلعن شخصا بال في الطريق أو في الظل فماذا نقول؟ هل ننكر على اللاعن؟ الظاهر أنه ما ينكر على اللاعن. هذا الذي قضى حاجته في الطريق أو في الظل يستحق اللعنة لهذا الحديث أو لقول اتقوا اللعانين. والحديث الآخر أظنه عند الطبراني لكن سنده جيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من آذى المسلمين في طرقاتهم وجبت عليه لعنتهم. وجبت أي حقت به لعنتهم لما حصل من الأذى. هذا يدل على أن قضاء الحاجة في الطرقات أنه من الكبائر، في الطرقات ونحوها أنه من كبائر الذنوب. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه.
هذا فيه خلاف بين العلم بين أهل العلم في هذه المسألة. وحاصل أقوال أهل العلم يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن الاستقبال والاستدبار للقبلة ينقسم إلى قسمين، استقبال والاستدبار حلقة بالحلقة ينقسم إلى قسمين، في الفضاء وفي البنيان. هذا المشهور عند كثير من أهل العلم أنه يحرم في الفضاء وأنه لا يحرم في البنيان، يعني فرقوا بين الفضاء وبين البنيان، قالوا يحرم في الفضاء ولا يحرم في البنيان، هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم. لكن القول الصحيح الراجح في هذه المسألة أنه لا فرق بين البنيان وغيرها، ليس هناك دليل على التفريق، وأنه يكره استقبال القبلة أو الاستدبار عموما سواء كان في البنيان أو في غيرها. أما الدليل من قال أنه يفرق بين البنيان وغيرها فعل ابن عمر رضي الله عنه مع قوله، فإنه تبول عرض راحلته فبال، فلما سئل عن ذلك قال قيل له أليس قد نهي عن هذا؟ قال نعم، هذا إذا كنت في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس. رواه أبو داود. لكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما ليس مرفوعا، وقد خالفه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فإنه لما ذكر الحديث قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. يعني قال العلماء من التقصير، لأنه قد لا ينحرف الانحراف الكامل. فأبو أيوب رضي الله عنه يرى أنه لا فرق بين البنيان وغير البنيان. إذن هذا قول صحابي عارضه صحابي آخر، فإذن لا حجة لواحد منهما. إذا رجعنا إلى الأدلة نجد العموم أنه لا فرق، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق. أما كونه عليه الصلاة والسلام قد بال مستدبر الكعبة مستقبل بيت المقدس كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين لما رقي على بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فإن هذا يدل على أن النهي ليس للتحريم، وهذا هو أقرب وأرجح الأقوال تجتمع عليه الأدلة. أقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال واستدبار القبلة حال قضاء الحاجة، الأصل في النهي التحريم، لكن صرفه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه استدبر القبلة كما في حديث ابن عمر واستقبلها كما في حديث جابر رضي الله عنه عند أبي داود، وحديث صحيح حديث حسن في محمد بن إسحاق، لكنه صرح بالتحديث في رواية الإمام أحمد فزالت علة التدليس، فالحديث حسن ومن ضعفه لم يصل، فالحديث حسن عند ابن إسحاق حسن الحديث، لكن يخشى من عنعنته لأنه مدلس، لكنه في هذا الحديث قد صرح بالتحديث فزالت هذه العلة، فالحديث حسن. فإذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل القبلة واستدبرها، فصار هذا هو الصارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. وقد قال به بعض السلف، جاء هذا عن بعض السلف، هذا هو الأرجح. وقد جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها كتب له حسنة، من لم يستقبل القبلة ولم يستدبرها عند قضاء الحاجة كتب له حسنة. والانحراف لا بد أن يكون انحرافا كاملا، لا يكفي أن ينحرف بعض الانحراف، لا بد أن ينحرف انحرافا كاملا، لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا، لأن القبلة في المدينة أين؟ إلى جهة الجنوب، فإذا فلا بد يعني لا يمكن الحرف عن الجنوب إلا إذا شرق أو غرب، يعني لو انحرف قليلا بين الجنوب وبين الشرق هل يكفي؟ الجواب لا، لا بد أن ينحرف عن الجهة كاملة، بدل ما يستقبل الجنوب أو يستدبر يشرق، يكون وجهه إلى المسجد. إذن هذا يفهم منه أنه لا يكفي الانحراف اليسير، لابد أن يكون انحراف كامل عن القبلة. وفي أيضا استدل به أيضا من جهة أخرى أن المصلي لو انحرف يسيرا إلى جهة الشرق أو يسيرا إلى جهة الغرب فإن صلاته صحيحة ولا يضر الانحراف اليسير، أخذا من هذا الحديث. وجاء أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة.
فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء ويغفل الاقتصار على أحدهما، ولا يستجمر بالروث والعظام لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك كل ما له حرمة.
هنا يعني عرفنا أنه لا يكفي الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، يعني بأقل من ثلاث مسحات سواء كانت بأحجار أو بغيرها، يعني مسحتين لا تكفي، مسحة واحدة من باب أولى، لابد أن تكون ثلاثا فما فوق. هل تكفي الثلاث مطلقا؟ الجواب لا، على حسب الحال، إن زالت النجاسة بثلاث كفى، وإن كانت النجاسة كثيرة منتشرة فلا بد أن يزيد، والسنة أن يقطعه على وتر، لكن أقل من ثلاث لا تجزي مطلقا، وليس في تفصيل. في حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار المسحات، لو أخذ حجرا كبيرا له ثلاث شعب ومسح بكل شعبة مرة أجزأ ولو كان حجرا واحدا، فالعبرة بالمساحات لا بالأحجار، لكن هذا أطلق على الغالب، الغالب أنه يمسح بالحجر مسحة واحدة. إذن المقصود أنه لابد من ثلاث ولا يجزئ أقل من الثلاث، ثم إذا زاد عن الثلاث فبتفصيل، إذا زالت النجاسة بالثلاث كفى وإلا وجبت الزيادة أربع خمسة، وإذا زاد عن الثلاث انقطعت النجاسة بشفع سن له أن يوتر، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الاستجمار تو ورمي الجمار تو، تو قال العلماء معناها وتر، فالسنة أن يوتر. أما حديث وإذا استجمر فليوتر، وإذا استجمر أحدكم فليوتر، هذا يحتاج مراجعة، هل هو صحيح أو ضعيف يحتاج مراجعة. إذا وضع أحدكم، إذا توضع أحدكم يحتاج مراجعة، على كل حال حديث هذا يحتاج إلى مراجعة، لكن لو ثبت فإنه محمول على الاستحباب. إذا ثبت إذا استجمر أحدكم فليوتر، أنا الآن شكك في الحديث أنه ثابت أم لا، لكن لو فرضنا ثابت فإنه محمول على الاستحباب، فقطع الاستجمار على وتر هذا مستحب عند أهل العلم، ليس على سبيل الوجود. طيب إذا لابد من الاستجمار بثلاثة فما زاد. تنقي المحل، ما هو ضابط الإنقاء؟ ذكر الفقهاء ضابط الإنقاء، قالوا الضابط في الاستجمار أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. لماذا؟ لأنه مهما مسح فإنه سيبقى شيء من الأثر، شيء من الأثر اليسير، حتى لو مسح أكثر من ثلاث فإنه سيبقى شيء من الأثر، هذا الشيء القليل معفون عنه، هذا القليل معفون عنه. وهذا الضابط عند الفقهاء أن يبقى أثر يسير لا يزيله إلا الماء، ولذلك صار الماء أفضل من الاستجمار لأنه أبلغ في الإزالة، الماء يزيل الخارج تماما، وأما غيره من الأحجار ونحوها فإنه يزيل الغالب الأكثر، ولا بد أن يبقى شيء يسير، هذا الشيء اليسير معفون عنه، هذا معفون كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك جاء الفضل جاء فضل الاستنجاء بالماء. فلو قال قائل ما حكم الاستنجاء بالماء وهل يستوي مع الأحجار وغيرها؟ نقول الاستجمار بالأحجار ونحوها مجزئ والاستنجاء بالماء أفضل، لقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. جاء في سنن داود أنها نزلت في أهل قباء وأنهم كانوا يستنجون بالماء، والمشهور عند العرب أنهم كانوا يستجمرون بالأحجار ونحوها، لكن أهل قباء كانت هذه ميزة لهم أنهم يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية في مدحهم. أما الحديث المشهور أنهم كانوا يستجمرون أولا بالحجارة ثم يتبعونها الماء فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، والصحيح أنهم كانوا يستجمرون بالماء. لكن المؤلف هنا جرى على المشهور من يعني مشهور في هذا الحديث أنهم كانوا يستجمرون بالحجارة ثم يتبعون الماء. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، يعني ما أشبهها من المناديل أو من التراب أو الخرق أو نحو ذلك، تنقي المحل ثم استنجى بالماء. يعني ذكر مالك أن الأفضل أن يستجمر ثم يستنجي، يعني بناء على الحديث المشهور، لكن كما تقدم الحديث ضعيف. وقد يكون فيه فائدة البدء بالاستجمار قبل الاستنجاء لئلا يباشر النجاسة بيده، لأنه أولا سيزيلها بالأحجار ثم يستنجي بالماء إزالة ما بقي، فيكون يعني الاستجمار بالأحجار له فائدة وهي عدم مباشرة النجاسة باليد. ثم قال ويكفي الاقتصار على أحدهما. قل نعم يكفي الاقتصار على أحدهما، إذا استجمر بثلاثة أحجار منقية كفى ولو كان الماء موجودا، فإن الاستجمار يجزئ ولو كان الماء موجودا، لكن كما تقدم الماء أفضل. ولا يستجمر بالروث والعظام. ما هو الروث؟ الروث هو رجيع الدواب. طيب هل المراد بها الروث الطاهر كروث الإبل والبقر والغنم نحو ذلك، أو المراد بالروث الروث النجس كروث الحمار ونحوه؟ الجواب أنه يشمل الجميع، فإن كان الروث طاهرا كروث الإبل والبقر والغنم فإنه لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام دواب الجن كما صحت بالأحاديث، وإن كان الروث نجسا كروث الحمير والكلاب ونحو ذلك فإنه لا يطهر، النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، إذا لا يجوز الاستجمار بالروث مطلقا. والعظام كذلك، سواء كانت طاهرة كعظام المذكات من بهيمة الأنعام أو عظام الميتة أو ما لا يحل أكله كالحمير والكلاب ونحو ذلك، نفس العلة، إذا كان العظام طاهرة مذكات فإن طعام الجن، وإذا كانت نجسة فإن النجس لا يزيد المحل إلا نجاسة، إذا لا يجوز الاستجمار بالعظام ولا بالروث مطلقا. بقي شيء ثالث ما ذكر المؤلف لا يجوز الاستجمار به، ما هو؟ هو الفحم. الفحم معروف، الفحم فإنه جاء في سنة داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له الجن يا محمد إنهى أمتك عن أن يستنجوا بالعظام والروث والحمى فإن الله جعل لنا فيها رزقا. الحمى قالوا هي الفحم المعروف، فإنه لا يجوز أيضا الاستجمار به. إذن هذه ثلاثة أشياء. ثم ذكر المؤلف شيئا عاما قال وكذلك كل ما له حرمة، حرمة من جهة الشرع أو من جهة أنه نفس هذا الشيء محترم من جهة أنه يؤكل ونحو ذلك. فمثلا المحترم من جهة الشرع ما فيه ذكر الله عز وجل، ولا يجوز استجمار بأوراق فيها ذكر الله أو فيها شيء من العلم النافع ولو لم يكن فيه ذكر الله خاصة، يعني أوراق من العلم النافع ولو ما في لو لم يوجد فيها اسم الله، لأنه محترم، العلم محترم. لو مثلا في ورقة في أركان الصلاة كذا وكذا وكذا، شروط الصلاة، الطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت، ستر العورة، وهكذا، ليس بذكر الله لكن فيها ذكر جمل من العلم الشرعي، فإنه يحرم الاستجمار بها لأن العلم محترم. إذن هذا نوع من المحترم. النوع الثاني الطعام، مثلا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بالخبز أو باللحم ونحو ذلك مما يؤكل. إذن هذه الأشياء المحترمة لا يجوز الاستجمار بها. نعم.
ويكفي في غسل النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل النجاسة عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه.
النجاسة تنقسم إلى 3 أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. المغلظة شيء واحد وهي نجاسة الكلب، المخففة شيئا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي، هذه مخففة. وبعض العلماء يضيف إليها النجاسة على الأرض، النجاسة على الأرض، على الفرش أو على التراب على الأرض، وما عداها فهي متوسطة. هي عموم النجاسات كنجاسة البول والعذرة والقيء ونحو ذلك. النجاسة المغلظة لا بد أن تغسل 7، وهي نجاسة الكلب، على خلاف بين العلم، بين أهل العلم هل هو خاص بالريق فقط أو يعم جميع نجاسة، يعني كل نجاسة من الكلب كالبول والغائط ونحو ذلك. بعضهم قصر على الريق فقط لظاهر الحديث إذا شرب الكلب، إذا شرب أو في لفظ إذا ولغ، فقالوا هذا خاص بريق الكلب. وبعضهم عمم وقال يقاس عليه ما أشبهه كالبول لو بال في الإناء أو تغوط في الإناء، فإنه يغسل 7 كالريق. والمسألة محل نظر، لكن الريق لا شك فيه، الريق ورد فيه نص، لكن الخلاف فيما عدا الريق من نجاسة الكلب. لا بد أن تغسل 7 مرات إحداهما بالتراب، والأولى أن تكون الأولى بالتراب، أن يكون التراب مع الغسلة الأولى، لأن الرواية فيها أكثر، ولأنه أسرع في التطهير. لكن لو جعل التراب في أي غسلة فلا حرج، ولا يجزي عن التراب غيره كالصابون والمنظفات ونحو ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على التراب فلا يجزئ غيره، لابد من التراب. النجاسة المخففة كما ستأتي في كلام المؤلف هي نجاسة بول الغلام الرضيع، الغلام يعني الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام، هذه يكفي أن يصب عليها الماء فقط بدون دلك ولا عصر ولا يحتاج إلى تكرار، تأتي ما تصب عليه فقط يكفي. المذي وهو سائل أبيض رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة قبل الإنزال، هذا أيضا يكفي فيه النضح، تأتي بما تصب على هذا المذي ويكفي، ما يحتاج إلى دلك ولا عصر ولا تكرار، صبة واحدة تكفي. وكذلك النجاسة على الأرض يكفي أن يصب عليه الماء فقط، ما يحتاج أن ننقل التراب. مثلا لو مثلا بال صبي على أرض ترابية نأتي بماء نصب عليها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ببول الأعرابي، أمر أن يصب عليه ذنوبا من ماء ولم يأمر بنقل التراب، مع أنه يمكن أن يحفر المكان الذي بال فيه وينقل التراب خارج المسجد، لكن هذا يدل على نجاسة الأرض مخففة، صب عليه الماء ويكفي. كذلك لو تبول شخص على الفرش فإنه يصب عليه الماء ويكفي، لا يحتاج إلى دلك ولا يحتاج إلى تنشيف، يكفي نصب الماء وانتهى. كما تقدم في غسل بول الأعراب، صب عليه على بوله ذنوبا من ماء. ما عدا هذين فإنها نجاسة متوسطة، تغسل حتى تزول عينها، تغسل حتى تزول عينها، وليس هناك عدد محدد، لا ثلاث ولا سبع ولا أكثر ولا أقل. بول، دم، قيء، أي شيء من النجاسات سواء في يعني في الثياب أو على البدن فإنه يغسل حتى تزول عين النجاسة.
والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته والدم، إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسروح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر.
أما البول فهو واضح، صب على بوله، الأعرابي أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصب على بوله. عذرة الآدمي من باب أولى، النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو لا صلاة بحضر الطعام ولا يدافع الأخبثان، البول الغائب. فالعذرة إذا كان البول نجسا فالعذرة من باب أولى. والدم، الدم المراد به الدم المسفوح الذي يخرج عند الذبح أو يخرج والحيوان حي سواء كان من آدمي أو من غيره، فهو نجس مطلقا سواء خرج من الإنسان أو من حيوان مأكول اللحم كبهيمة الأنعام أو من غيره من أنواع الحيوان ما عدا السمك كما سيأتي. إذن الدم المسفوح، الدم المسفوح كما وصف الله تعالى بذلك، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه، الضمير يعود إلى المذكور، فإنه أي المذكور على القول الصحيح وليس خاصا بالخنزير فقط، فإنه رجس. والرجس هو النجس، يقال رجس بالجيم ويقال ركس بالكاف، معناه النجس الخبيث. فهذا دليل على نجاسة الدم المسفوح. معنى مسفوح هو الذي ينسفح يسيل، الدم المسفوح والدم السائل. إذن هذا يستثني الدم الباقي في العروق بعد الذبح، فإذا ذبح الإنسان شاة مثلا الدم الخارج السائل هذا هو المسفوح، هذا نجس، والدم الباقي بعد الذبح في اللحم هذا طاهر. لو حملت قطعة لحم من ذبيحة بعد الذبح والتقطيع ونقطت على ثوبك نقط من الدم فهذا طاهر وليس بحرام، لأنه ليس دما مسفوحا. هذا من جهة الدليل. أما من جهة التعليل فهو ظاهر، الدم المسفوح خبيث لأنه فيه الجراثيم وكذا تكون مع الدم فتخرج مع الذبح، وما يبقى فإنه يكون طيبا طاهرا ليس فيه شيء. ونجاسة دم الإنسان أيضا تدخل في عموم هذا الحديث، في عموم الآية، هو دم مسفوح يعني يعم جميع أنواع الدماء سواء من إنسان أو غيره. وقد حكي الإجماع، حكاه غير واحد على نجاسة دم الإنسان، حكاه أكثر من واحد من أهل العلم كابن المنذر والشوكاني وغيرهما، حكوا الإجماع، إجماع أهل العلم على نجاسة دم الإنسان، ولكنه يعفى عن اليسير، وهذا أيضا منقول عن الصحابة رضي الله عنهم، يعفى عن اليسير يعني النقط الخفيفة القليلة هذه يعفى عنها، واليسير يرجع فيه إلى العرف. كل ما جاء ولم يحدد في الشرع فإنه يرجع في تحديده إلى العرف. نعم.
ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة، وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد فإنها طاهرة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. وقال: أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. رواه أحمد والجمازة.
كمل شوي.
وأما أرواث الحيوانات، وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة.
طيب، هذه مسائل عدة نأخذها واحدة واحدة. قال المؤلف عنه: من النجاسات بول وروث كل حيوان محرم أكله. طيب، هنا يعني الحيوان المحرم أكله معروف، كالحمير والكلاب والخنازير وعموم السباع، كل ذي مخلب، كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، هذه كلها محرمة الأكل، فبولها عذرتها نجسة. ما هو الدليل؟ أقرب ما يقال في الدليل في هذه المسألة ما رواه أبو داود في السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال عليه الصلاة والسلام: لها ما حملت في بطونها ولنا ما تركت طهورا. هذا حديث. حديث الآخر أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو قال: إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. فهذا يعني يفهم منه أن السباع نجسة، ولكن الماء إذا كان كثيرا أنه لا يؤثر فيه سؤر السباع. فإذا كان ريق السباع نجسا فبولها من باب أولى، وكذلك عذرتها. أما ما يؤكل لحمه كالإبل والبقر والغنم وسائر الطيور ونحو ذلك فإنه طاهر، هذا هو القول الصحيح، خلافا للشافعية الذين يرون نجاسة جميع الأبوال، لكن هذا غير، هذا خلاف التحقيق. الصواب أن أرواء أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه أنها طاهرة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر له عدة أدلة: أولا عدم الدليل على التحريم أو على النجاسة، وثانيا أنه هناك أدلة تدل على الطهارة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل، هذا دليل على أنها ليست بنجسة، وإلا لما أمرهم أن يتداووا بالنجاسة. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل ناقته إلى المطاف، يطوف عليها، طاف على راحلته في حجة الوداع، فلو كان والناقة في احتمال أن تبول وأن تروث في المطاف في أطهر بقعة، فلو كان بولها نجسا لما جاز إدخالها إلى المسجد الحرام لئلا تلوثه بالنجاسة، لأن يعني الناقة لا يستطيع صاحبها أن يتحكم في بولها ورجيعها، يمكن أن تقول في أي لحظة فيكون قد عرض أطهر بقعة للنجاسة. الله تعالى يقول: وطهر أن طهر بيتي. وذكر أدلة كثيرة، منها قال: إن الإبل، إن البقر كانت تدوس الزرع، وهذا المعروف عند الصحابة وغيرهم، والغالب أنها تبول عليه، يعني الإبل البقر التي تدوس الحب الكثير تبقى ساعات وأيام ويتدوس الحب، في الغالب أنها تبول سواء شعر صاحبه أم لم يشعر، ولم يؤمروا بتتبع ذلك مع أنه هو الظاهر والغالب. وذكر أدلة كثيرة تدل على عدم نجاسة أرواث وأبوال ما يؤكل لحمه، وأظهرها حديث أنس رضي الله عنه في قصة العرنيين وفي الصحيحين، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا أبوال الإبل، فدل على عدم النجاسة. قال: والسباع كلها نجسة كما تقدم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الماء وما ينوبه من السباع. وكذلك الميتات، الميتات ولو كانت طاهرة في الحياة، شاة ماتت فهي نجسة محرمة، بقوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فالميتات محرمة ونجسة عموما إلا ميتة الآدمي. إلا ميتة الآدمي، ما هو الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام إن المسلم لا ينجس، وفي والوجه الآخر لا ينجس، ضبطت على الوجهين. أما قوله حيا ولا ميتا، هذه الحديث الصحيحين بدون لا حيا ولا ميتا، هذه لا حيا ولا ميتا هذه جاءت من قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما أعرف، وهل هي ثابتة مرفوعا هذا يحتاج إلى مراجعة هذه اللفظة. لكن حتى لو لم تثبت فإن الحديث إن المسلم لا ينجس هذا عام، هذا عام، وليس هناك دليل يخصص هذا العموم فيشمل حال الحياة وبعد الموت، هذا واحد. الدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي، قال الحافظ بن حجر بسند الحسن قال عليه الصلاة والسلام إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن تغسلوا أيديكم، فهذا يدل على عدم نجاسة المسلم بعد الموت. وكذلك مشروعية تغسيل الميت المسلم، هذا يدل على طهارته، لأنه لو كان نجسا لما نفع التغسيل، لأن الغسل لا يفيد في إزالة النجاسة العينية، لا يزيد الماء، الماء لا يزيد النجس إلا تلويثا ونجاسة. فلا شك أن المؤمن والمسلم طاهر في حال الحياة وبعد الموت. وما لا نفس له سائلة، كل ما ليس له دم يسير كالذباب وكالنمل والنحلة ونحو ذلك من الحشرات والخنافس والصراصير وما أشبه ذلك، ليس له نفس سائل، يعني ما له دم يسيل، يعني لو قتل هذا الشيء لم يسل منه دم، قد يخرج دم قليل كما قد يخرج دم من البعوض، لكنه دم لا يسيل قليل جدا، فهذه طاهرة. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، والغالب أنه إذا غمس في الشراب الحار أنه إيش؟ يموت، والشراب في الغالب أنه قليل، مثلا شاي أو نحو في إناء قليل، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغمس الذباب مع أن الغمس يعرضه للموت، ولم يأمر بإهراق هذا الشيء الذي وقع فيه، فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. فأخذ منه أهل العلم طهارة كل ما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد للحديث حديث ابن عمر رضي الله عنه أن الذكر مؤلف حل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وما الدمان فالكبد والطحال. روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، وحتى على القول بأنه موقوف فله حكم الرفع، لأنه قول صحابي، قول ابن عمر رضي الله عنه يقول أحل لنا، إذا قال الصحابي أحل لنا أو حرم علينا أو نهينا أو أمرنا ونحو ذلك فهو في حكم المرفوع، لأن الذي يحل ويحرم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أرواث الحيوانات المأكولة وضوالها فإنها طاهرة كما تقدم. نعم.
ومني الآدمي طاهر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفلق يابسه، وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي.
يعني هنا قلنا مني الآدم طاهر، هذا القول الصحيح، لأنه جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سلته أي المني عن ثوبه بعود إذخر، وهذا واضح، سلته رطبا بعود الإذخر، فهذا هو دليل واضح على طهارة المني، لأنه لو كان نجسا لما كفى السلت، وإن كان في الغالب أنه يغسله لأنه مستقذر، فيغسله لأنه مستقذر، ولو رائحة كريهة كما يغسل المخاط ونحوه من الأشياء المستقذرة. لكن جاء في رواية الإمام أحمد أنه سلته رطبا بعود الإذخر، هذا يدل على طهارته. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أتي بصبي لم يبلغ أن يأكل الطعام، هذا الآن في الحديث تحديد أنه أتي بصبي لم يبلغ أن يأكل الطعام، فبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فصبه ولم يغسله غسلا، الحديث متفق عليه، ففيه تحديد السن أنه لم يبلغ أن يأكل الطعام، وتحديد النوع أنه غلام، الصبي والغلام بخلاف الجارية. وهذا الحديث صريح في التفريق بين الغلام والجارية، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، ذكر العلماء حكما لكن ليس عليها دليل، الله أعلم. نعم.
وإذا زالت عين النجاسة طهرت ولم يضر بقاء اللون أو الريح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخولد بنت يسار في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضر بي أثره.
نعم، إذا زالت النجاسة زال الحكم، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النجاسة عين خبيثة، إذا زالت زال حكمها. لكن أحيانا يبقى شيء من الأثر، يغسل الدم لكن يبقى شيء من أثر، من أثر اللون، لون الدم، فهل يضر؟ الجواب أنه لا يضر، لا يضر، لأن إزالة اللون يحتاج إلى يعني تعب ومشقة. والحديث الذي ذكره المؤلف فيه شيء من الضعف، أنا من رواية ابن لهيعة، وفيه شيء من الضعف، ابن لهيعة يعني معروف أنه ضعيف، لكن بعض العلماء حسنه لأنه من رواية ابن وهب عنه، عبد الله بن وهب، بعض العلماء يحسن رواية العبادلة إذا روى عن ابن لهيعة يجود رواية العبادلة، لكن الأقرب ضعف ابن لهيعة مطلقا، لكن المعنى صحيح، ولو كان الحديث فيه ضعف من جهة السند لكن معناه صحيح. إنسان مثلا مس عذرة بيده، استنجى بيده فمس أزال الغائط بيده ثم غسل يده بالماء وبقي في أصابعه رائحة الغائط، هل نقول يده نجسة الآن؟ نقول لا، يده طاهرة وإن كان فيه أثر الرائحة، لأن النجاسة زال عينها فلا يضر بقاء شيء من الرائحة. كذلك اللون، إذا غسل وزال الدم وبقي شيء من اللون فإنه لا يضر، لكن الأفضل أن يزيل كل ما بقي، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما استنجى ضرب بيده الأرض فدلكها دلكا شديدا، يعني حتى يزيل ما علق بها من رائحة ونحوها. والسنة أيضا إذا بقي شيء من لون الدم أن يوضع عليه الزعفران كما جاء في بعض النصوص، يعني الأفضل هو إزالة النجاسة مطلقا لونا وريحا، لكن إذا بقي شيء من اللون أو شيء من الرائحة فإنها لا تضر، يجزي الغسل ولا تضر، وإن كان الأفضل إزالتها مطلقا. ونقف عند هذا الحد، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا ويعلمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.